كان من فيض المولى يجلو أسرارا وبيانا.
في هذا القرآن تأمل وادعو الحنان المنان. آيات تتلو آيات، ما أعظم هذا القرآن.
برنامج علم للدنيا يد الإنسان الحيران، وتقي الدين يعلمنا برهانا يعلو برهانا.
إعجاز القرآن هدانا، إعجاز القرآن.
والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه، والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، أهلا بكم في هذه الساعة الطيبة المباركة من اليوم المبارك الطيب يوم الجمعة، وعلى هذه الشاشة الطيبة الطاهرة المباركة شاشة قناة الرحمة الفضائية، وحول برهان جديد على إعجاز القرآن الكريم. نبدأ بحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. الحمد لله الذي شرفنا بالدعوة إليه وأكرمنا بالبلاغ عنه وأعزنا بالجهاد بكتابه، جهاد الكافرين امتثالا لأمره، وجاهدهم به جهادا كبيرا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها، وما ربك بغافل عما تعملون. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. لم يتر خيرا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا ودلنا عليه، ولم يترك شرا إلا وحذرنا منه. فكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمينا على دعوة ربه جل وعلا، حريصا علينا بنا رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، هذه الحلقة هي الحلقة الثالثة في سياق الحديث عن عالم البحار أسرار وإعجاز. تحدثنا في الحلقتين السابقتين عن الحاجز المائي أو البرزخ بين البحر والبحر، وبين النهر والنهر، وبين النهر والبحر على مدى حلقتين. وفي هذه الحلقة بمشيئة الله عز وجل كنا قد انتوينا أن نتحدث عن آية سورة النور، الآية 40 من سورة النور: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. ولكني يعني حينما قرأت الآية الكريمة أو كظلمات، يبقى في آية قبلها، فقلت أبحث وأسأل الله التوفيق أن يوفقني إلى إعجاز في الآية التي قبلها: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. وجدت إعجازا مبهرا مثيرا، إي والله مثيرا، إعجازا لغويا، إعجازا لغويا، يعني لا يقول هذا الكلام إلا رب البشر جل وعلا، وإعجازا علميا مثيرا جدا. قلت أبدأ بالآية 39 قبل الآية 40، يعني قررت فقط بالأمس أن أتحدث عن آية السراب وعن ظاهرة السراب قبل أن أدخل في آية البحر اللجي والظلمات والأمواج الداخلية، وكلام كبير جدا عظيم جدا مثير جدا. اللهم لا تحرمنا من شرف الدعوة إليك يا رب، وأخرج منا دائما ما يرضيك عنا يا رب العالمين. في الحقيقة سورة النور سورة نور، هي السورة التي بدأت بداية عجيبة جدا، يعني بداية لم تبدأ بها سورة قط، سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات. مطلع يعني بالنسبة لمطالع السور الأخرى يعتبر مطلع غريب بعض الشيء، يعني بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها. طيب، طب ما كل السور منزلة ومفروضة، وهل هناك سورة في القرآن ليست منزلة وليست مفروضة؟ نعم، ليس في القرآن إلا التنزيل والفرض، ولكن الإنزال هنا والفرضية تعتبر خصوصية بسورة النور. ويعني كأنك تقول مثلا إني أحب أولادي وأحب محمدا أو أحب كذا وهكذا، فكأن له خصوصية حب أو خصوصية ود. فسورة أنزلناها وفرضناها يعني بداية أو مطلع يعني يجعل الإنسان يعني ينتبه قلبه قبل عقله، أن القلب هو محل الإدراك مش العقل زي ما قلنا قبل كده، ينتبه قلبه ويستيقظ عقله على حقائق هذه السورة الباهرة. نور، النور يملأ جنبات السورة، وكل آية في السورة نور. الله نور السماوات والأرض، ده في سورة النور. والحقيقة يعني أنا لن أتكلم في سورة النور لأنها تاخد حلقتين ثلاثة، ولكن يعني فقط سورة النور تحدثت عن النور الذي يبدل الظلمات، وما أحوج العالم الآن إلى هذا النور الذي يبدل ظلمات الجهل والتخلف والرجعية والتعصب والكفر والنفاق والعناد. ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج الإنسان يده لم يكد يراها. وكأن سورة النور يعني تبعث النور في ظلمات العالم، العالم المتخبط الآن. العالم الآن الحقيقة يموج موجا بالظلمات، مرحلة في حياة العالم مرحلة عجيبة، ثورات الربيع العربي الذي يعني يتحدثون عنه، والتأرجح الشديد لسفينة العالم الحائرة التي تقودها الدول التي يقال عنها إنها دول عظمى، تتأرجح السفينة الآن بالجميع، ويبزغ فجر جديد أو يكاد. حقيقة ما أحوجنا إلى القرآن، إلى القرآن، نبحث عن النور الهادي الذي يبدد كل ظلمات، ليس هنا في مصر فقط ولا في المنطقة العربية، وإنما ظلمات في العالم كله. تحدثت آيات سورة النور عن مؤمنين وعن كافرين وعن منافقين. دائما يعني يأتي هذا السياق كثيرا في القرآن، يعني في بداية القرآن في سورة البقرة بعد الفاتحة تحدثت 5 آيات عن المؤمنين وآيتان في البداية على طول، ألف لام ميم ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمتقين، ثم تتحدث عن المؤمنين، وبعدين آيتان عن الكافرين، وسياق آيات كثيرة عن المنافقين. كافرين من الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم الآيات. وبدأت آيات المنافقين: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. هنا في النور في سورة النور أيضا سياق الآيات في حلقات الإعجاز هنا عن الكافرين والذين كفروا أو كظلمات، والذين كفروا أعمالهم كسراب أو كظلمات، ده الآيتين اللي وراء بعض اللي هم الآية 39 و40 من سورة النور. قبلها مباشرة كانت آيات تتحدث عن مؤمنين لهم صفات، بعد الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه وكأن في هنا ظرفية وكأن محل هذه الأنوار بيوت الله في الأرض محل هذه الأنوار العظيمة التي ألفت فيها مجلدات الآية دي ألفت فيها مجلدات آية النور الله نور السماوات والأرض محل هذه الأنوار العظيمة بيوت الله في الأرض في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال وصفتهم لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيع. يبقى شوف السياق بقى انتظم السياق أعظم تضمن آيات تتحدث عن المؤمنين وصفات المؤمنين نتأملها ونتدبرها في كتب التفسير وبعدين آيتان تتحدث عن الكافرين وبعد سياق آيات عن الكون وعن آيات الله في الكون ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما تفعلون أو بما يفعلون آيات ثم ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله الآية دي فيها إعجاز برضو بس مش وقتنا دلوقتي بعد كده ويقولون بقى المنافقين بقى ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين ومن يقولون آمنا ويقولون آمنا بالله وبالرسول ده نفاق بقى ده خلاف الذين كفروا هنا بيقولوا آمنا بيقولوا أفواههم آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض طبعا مرض النفاق أم ارتابوا مرض الشك أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ده قول المؤمنين الصادقين وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. معظم انتظام، سبحان من هذا كلامه وسبحان من هذا نظم آياته. آيات تتحدث عن المؤمنين الصادقين، آيات تتحدث عن الكافرين، ده موضوعنا، وآيات تتحدث عن المنافقين. يمكن أن نتحدث بعد ذلك عن الإعجاز في تشريح نفسية المنافق، ده إعجاز. وتحدث القرآن كثيرا عن النفاق والمنافقين، كثيرا جدا، وخصوصا في الغزوات، وخصوصا في المحن، في المحن والأزمات والغزوات أيام الشدة يبرز النفاق وينجم النفاق. يعني في بدر مثلا كان الفرقان بين الإيمان والكفر، في أحد نجم النفاق، ولذلك انقسم الناس يوم أحد كما قال ابن القيم عليه رحمة الله ثلاثة طوائف لا رابع لها: مؤمنين وكافرين ومنافقين. فيعني أسأل الله تبارك وتعالى أن يقيض لنا وقتا نتحدث فيه عن الإعجاز في وصف أو تشريح نفسية المنافق، لأن ده يعني علم نفس مثير جدا في القرآن. يعني نريد أن يعني نتحدث عن الحلقات ظاهرة السراب والذين كفروا، الآيات اللي احنا سمعناها الوقت بهذا الصوت الندي الشيخ المنشاوي رحمه الله، ظاهرة السراب بين العلم وحقائق الكتاب. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. خلي بالك برضو في سورة النور، النور الذي بدل ظلمات الاتهامات الباطلة لأمنا أم المؤمنين عائشة، الحصان، الرزان، الطاهرة، الفقيهة، العالمة، حبيبة رسول الله في الدنيا وفي الآخرة، زوجته في الدنيا وفي الآخرة، المبرأة من فوق سبع سماوات. برضو في إعجاز في سرد آيات إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. وطبعا برضو ما ننساش الحقيقة سورة النور واخداني أخذا عن غض البصر والحجاب، غض بصر المؤمنين والمؤمنات والحجاب الشرعي، نور يبدد ظلمات العري والفسق والفجور والخلاعة والمجون للذين يريدون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. طيب إن شاء الله عز وجل نلتقي بعد فاصل قصير. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم بعد هذا الفاصل القصير. نستكمل الحديث عن الإعجاز المثير في آيتي سورة النور، الآية 39 والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، والآية التي بعدها أو كظلمات في بحر لجي. جاء في صحيح مسلم بشرح الإمام النووي في كتاب الإيمان باب معرفة طريق الرؤيا رقم الحديث 183 قوله صلى الله عليه وآله وسلم فيحشرون إلى النار كأنها سراب. طبعا نص الحديث في صحيح الإمام البخاري يقولون عطشنا، حديث الرؤيا الطويل. وفي الصحيحين حديث الرؤيا الطويل يقولون عطشنا فيشار إلى جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضا، يعني كأن في سراب من مية. وطبعا الكفر يوم القيامة اللهم أجرنا من النار يا رب، اللهم أجرنا من النار، فمن شدة العطش يريدون الماء فيشار إلى جهنم كأنها سراب مية. اشربوا بقى، يشربون طبعا حميما وغساقا ومهلا وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل. اللهم أجرنا من النار ومن عذاب أهل النار يا رب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يبقى هذا الكتاب الذين كفروا أعمالهم كسراب ولية الأحاديث أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضا. السراب يعني لغة هو ما يتراءى للناس في الأرض القفر والقاع المستوي وسط النهار في الحر الشديد. يبقى هو فيه بنود، يعني لابد يكون فيه حر شديد، ونقول الوقت صفات السراب، وفي وسط النهار حيث تشتد الحرارة وكون في أرض مستوية، ودي قيعان أو القيعة، والقيعة جمع قاع لغة، القيعة جمع قاع، كالجيرة جمع جار، الجيرة جمع جار، والقيعة جمع قاع. خلاص كده؟ يبقى ده تعريف السراب، ما يتراءى للناس، مش حقيقة، مش حقيقة، ده وهم، يتراءى للناس في الأرض القفر والقاع المستوي وسط النهار في الحر الشديد لامعا مثل الماء، يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. كلام هيتفصل لسه إن شاء الله. قوله بقيعة جمع قاع، كالجيرة جمع جار، والقاع من بسط من الأرض واتسع، وفيه يكون السراب. يبقى لازم سراب لابد يكون فيه قيعة، لو ما توجدتش القيعة لا يوجد السراب. وده الإعجاز بقى اللي هنقوله الوقت، بس بسرعة نقوله كده. ممكن الآية تكون والذين كفروا أعمالهم كسراب يحسبه الظمأن ماء من غير بقيعة ما تنفعش، لأنه لا سراب بدون قيعة، وده الإعجاز المثير في الآية. يعني ممكن الآية تقول كسراب يحسبه الظمآن ماء. خلاص. جاء في تفسير الجلالين للإمام جلال الدين والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة جمع قاع أي فلاه، هي شعاع يرى فيها، يرى فين؟ في هذه الفلاه أو في هذه القيعان، نصف النهار في شدة الحر يشبه الماء الجاري. كل لفظة أرجو أن تتأملها جيدا، الآية كل لفظة في مكانها المثير، كل لفظة يعني كل معنى لهذه اللفظة يؤدي يعني مراده أعظم تأدية كما سنرى بمشيئة الله عز وجل. يعني أرجو أن تتابعني في هذه العجالة أخي الحبيب. وبذلك يكون المعنى في قوله تعالى كسراب بقيعة أي أن القاع منبسط من الأرض واتسع، وفيه يكون السراب عند اشتداد الحر. يعني من غير حر مش هتلاقي سراب، لابد عند اشتداد الحر. ليه؟ هنقول الوقت. وبالتالي السراب كما قلت ملازم للقيعة ولا يتشكل بدون القيعة، ده من إعجاز القرآن اللغوي والعلمي في نفس الوقت. احنا قلنا كتير ان القرآن كله معجز في كل مجالاته، لغويا سياسيا اقتصاديا اجتماعيا تربويا علميا، بس هو العلم عشان متغطرس في العصر الحديث فالإعجاز العلمي هو اللي اخد شهرة الوقت. من الناحية العلمية، من الناحية العلمية بقى نتكلم تعريف ظاهرة السراب علميا. احنا قلنا لغويا، علميا هي خدعة او خدعة، انا مش عارف الصح فيها ايه حقيقة، يعني هي خدعة ولا خدعة، بصرية ضوئية، خدعة بصرية ضوئية تحدث نتيجة ظروف البيئة المحيطة من اشتداد الحر، خلي بالك، والأرض المستوية واختلاف معامل الانكسار. ده علم بقى، علم تجريبي بحت. يبقى لابد التلات حاجات دول لو تبعتني هتستمتع بالقرآن وبعطاء القرآن. اشتداد درجة الحرارة لبند أو شرط، واستواء الأرض أرض مستوية، واختلاف في معامل الانكسار مما يجعلها في حالة توهج شديد، حيث تبدو كالماء الذي يلتصق بالأرض ليعكس صورا وهمية للأجسام مش حقيقية، وكأنها منعكسة عن سطح مرآة كبيرة. كل كلمة برضو في محلها. طيب خلي بالك برضو من الحقيقة العلمية دي عشان تعتز بقرآنك وبكتابك وبنبيك الذي أوصل إليك هذه المعلومات دون أن يكون عنده آليات أو تقنيات في عصره تمكنه من معرفة هذه الحقائق. وده الإعجاز، ده الإعجاز في كتاب الله وسنة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ترجع تسمية السراب عند العرب لسرب الماء. سرب الماء يعني جرى وسار. سرب الماء سارب سين راء ب. سرب الماء يعني جرى وسار. أما التسمية الإنجليزية لهذه الظاهرة فتسمى ميرور يعني مرآة، وبالفرنسية ميراج تعني المرآة باللغة الفرنسية. طبعا هنقول الوقتي إزاي السراب، كلمة السراب ولفظة السراب القرآنية أصدق في التعبير عن الظاهرة من الوصف الإنجليزي أو الفرنساوي. هنقول الوقتي إن شاء الله إن قدر الله لنا البركة في الوقت. اللهم بارك لنا يا رب. السبق العلمي لدراسة ظاهرة السراب، أول واحد يتكلم عن ظاهرة السراب عالم مسلم عربي هو الحسن بن هيثم البصري الذي كان رائدا في هذا المجال. طبعا حاجة تفرح لما الواحد بيسمع أو بيقرأ أو بيشوف إن عالم هو كان له الريادة، وطبعا معروف وهم عارفين، يعني هم عارفين كويس قوي ان اصول هذه الحضارة اللي هم عايشين فيها الوقت بترجع لنا احنا، الريادة لنا احنا، وهذه بضاعتنا ردت الينا، يعني الجذور جذور هذه الحضارة عندنا، ثم تخلفنا نحن. دي حقيقة لا ندفن رؤوسنا في الرمال. وكان بداية التخلف، كانت بداية التخلف الذي اوصلنا الى هذا هذه الرتبة الان من التخلف الاقتصادي او السياسي او العلمي هو التخلف العقائدي. دي يعني موضوع شرحه يطول، ولكن التخلف العقائدي هو الذي ادى الى التخلف السياسي والاقتصادي والعلمي والتربوي الاجتماعي. جاب العربية كلها يعني حينما كبى الحصان يعني كبت العربة. فالاصول وهم يعلمون ذلك ويقولون ذلك، المنصفون منهم يقولون ذلك، أصول علم البصريات كان المسلم العظيم الحسن بن الهيثم، احنا عارفين طبعا القصة، الذي كان رائدا في هذا المجال، وكان أولا كان من أعطى تفسيرا لهذه الظاهرة بشكل علمي وفيزيائي. أول سورة أستاذ محمد، سورة عندك، أول سورة بعد القصة ديت، لا مش دي انت ما عرفتش ولا سورة من اللي فات. بس السورة دي اسمها سورة البحر. ايوة دي سورة تظهر السراب الصحراوي يبدو كأنه امواج البحر. ده سراب على فكرة، خلي بالك ده سراب في صحراء، شوف كأنه مو بحر، حاجة سورة عجيبة فعلا. يعني السراب الصحراوي دي رمل في صحراء، السراب فيها كأنه أمواج بحر، ودي مش بحر ولا مية ولا حاجة، ده سراب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه يا رب، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. ده ملتبس على الكفرة، شايفين السراب مية. طيب اللي بعدها بقى برضو سورة، يعني ايوه سورة للسراب على الطرق المعبدة بالاسفلت مرصوفة، هي تظهر كبرك من الماء، كبرك من الماء، وهي سراب مش مية ولا حاجة. اللي بعدها يعني اوضح منها شوية، برضه كأن العربية ماشية هناك كأنها ماشية في درك مية، وهي مش مية برضه، ده سراب. بس بوقفك على الحقيقة، لأن يعني سبحانك يا رب، ربنا سبحانه وتعالى الله. خلاص يا سبحان، جزاك الله خير. يعني حقيقة، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ولذلك يعني الدعاء الذي يجب عليك دائما أن تدعو الله به: اللهم إني أسألك نورا وفرقانا أرى به كل شيء على حقيقته. لأن يعني أعظم ما يصاب به القلب من مرض، مرض الظلمة، مرض الضبابية والشبورة. إنما النور من الله عز وجل: الله نور السماوات والأرض. وفي الآية 40 بقى من سورة النور: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. اللهم إنا نسألك النور يا رب. فإن الضبابية ديت بترى الأشياء على غير حقيقتها، يعني ترى السراب مي هو مش مي، ترى الحق باطلا، ترى الباطل حقا، ترى الحلال حراما، ترى الحرام حلالا، ترى السنة بدعة، ترى البدعة سنة. إن آلة الإدراك هنا معطلة أو تعطلت، خربت، فسدت، اللي هو القلب، آلة الإدراك. فأصبح صاحب القلب المريض يرى أشياء على غير حقيقتها. كما قلت، وهو يعني مرة قلت هو معذور، هو مش معذور، ولكنه معذور لأن آلة الإدراك لم يهتم بها، سبها عطلانة، سبها خريبة، سبها فاسدة، فرأى الحق باطلا، ورأى الباطل حقا، ورأى السنة بدعة، ورأى البدعة سنة. مصيبة، مصيبة. ولذلك الاهتمام بالقلب في الدنيا قبل الآخرة يعني يحسن وظائف الأعضاء في الدنيا وفي الآخرة، يلقى الله عز وجل بقلب سليم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وألا وإن في الجسد مضغة، اللهم صل على محمد، صل على رسول الله، يقول: وألا وإن، جزء من حديث، في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. القلب، اهتم بقلبك كما تهتم بملابسك، اهتم بقلبك كما تهتم بمظهرك. عبر القرآن الكريم عن ظاهرة السراب تعبيرا رائعا ووصفا علميا دقيقا جدا، يضاهي تعريف العلماء وأصحاب الاختصاص، كما جاء وصفها أيضا بكلام نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالحديث الشريف. وقبل شرح أوجه الإعجاز، نتذكر صفات السراب لنبين الإيجاز في التعبير والوصف العلمي الدقيق، ونشوف قد إيه الألفاظ القرآنية والنظم القرآني والسياق القرآني إعجازه مبهر. صفات ظاهرة السراب أرجو أنك تحفظهم، هم خمسة، عشان تقارن بينهم بين اللي جه في الآيات وتشوف قمة الإعجاز والروعة والإبداع والانتظام. أولا، صفات ظاهرة السراب. نمرة واحد، المكان المناسب لحدوثها. قلنا إيه؟ بقيعة، مش كده؟ المكان، مفيش قيعة، مفيش قاع، مفيش قيعة، مفيش سراب، يبقى ده واحد. نمرة اتنين، هي خدعة بصرية سببها اشتداد الحرارة، مفيش حر جديد، مفيش سراب، وهنقول إيه وجه الإعجاز فيه. نمرة تلاتة، مية. نمرة أربعة، هواء. نمرة خمسة، كلما اقتربنا من السراب ابتعدنا عنه، ابتعد عنا. نمرة ثلاثة، قلنا السراب يشبه سطح الماء ولا بد من وجود هواء متحرك. نمرة أربعة وخمسة، كلما اقتربنا منه ابتعد عنا. عايزك تحفظ الخمسة، عشان على أساس الخمسة دول هنفسر الآية إن شاء الله. يبقى أولا، المكان المناسب لحدوث السراب. نمرة اتنين، خدعة بصرية سببها اشتداد الحرارة. نمرة تلاتة، السراب يشبه سطح الماء نمرة 4 لابد من وجود هواء متحرك. نمرة 5 كلما اقتربنا من السراب ابتعد عنا، يبقى المسافة اللي بيننا وبين السراب ثابتة مش متغيرة. كلما اقتربنا ابتعد هو، كلما اقتربنا ابتعد السراب. طيب نقيس بقى الكلام ده كله على ما جاء في كتاب الله عز وجل. وطبعا الكلام كله كلام علمي، عشان دايما يقولوا انت بتلفقوا الاعجاز والحرب الوقت على اعجاز، يعني سبب كل حاجه عايزين ايه يحاربوا الاعجاز، واللي بيتكلموا في الاعجاز وبيقولوا ده وهم وخيال. اللي عايز يرد على الكلام ده يرد. قال تعالى الايات الايه 39 من سوره النور، والذين كفروا اعمالهم كسراب. نمسك واحده واحده. قوله سبحانه كسراب بقيعة، يبقى الأول الذين كفروا، الذين كفروا، احنا قلنا في مؤمنين وفي كافرين وفي منافقين. هنا والذين كفروا أعمالهم كسراب، يبقى هنا الوصف للأعمال، لأن هو متصور، قل هل متصور أن الأعمال ديت هي اللي هتنجيه، فيجي في الآخرة يلاقي الأعمال دي سراب. فعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يتنته طول الدنيا، طول عمره في الدنيا متصور إنه صح. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. اللهم أجرنا يا رب، اللهم أجرنا يا رب. والذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. في سورة إبراهيم الأولية، سورة الكهف، كلها مترادفات على أن الكافر يظن عمله في الدنيا منجيا له يوم القيامة. يجي يوم القيامة يلاقي العملية كلها إيه؟ سراب في سراب. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، يعني أن السراب لا يحدث إلا في الأرض القيعة كما قلت، والتي تعني الأرض المستوية أو ما أبسط من الأرض، ولا يتكون السراب إلا بوجود هذا المكان الخاص. يبقى كلمة بقيعة هنا تمثل إعجازا، إن الآية كما قلت في الأول ممكن تكون والذين كفروا أعمالهم كسراب يحسبه الظمآن ماء، كان ممكن عادي جدا تبقى الآية كده. لا، ده لما يكون كلام البشر، إنما كلام رب البشر بميزان، بميزان. نعم الله يعني سبحانه وتعالى وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، إنه الميزان الحق الذي خلق الله به الأكوان، هو الميزان الحق الذي أنزل الله به القرآن. ما تقولش خلق الله به القرآن بقى، خلق به الأكوان وأنزل به القرآن، لأن القرآن كلام الله المنزل، كلام الله إيه؟ المنزل. إنه الميزان الحق الذي لا ترد فيه ذرة عن مكانها ولا مجرة عن دورانها. لما تشوف جسم الإنسان أو الأكوان أو الشمس والقمر والمجرات، والقصة اللي اتكلمنا عنها بفضل الله علينا ومنته ونعمته علينا في حلقات الإعجاز، وتبص تلاقي في الجسم الإنسان هذا الانتظام، هذا الحسبان، هذه الروعة، هذا الإبداع، هذا الخلق، هو الميزان، هو الذي أنزل الله به القرآن. ومن هجر البشر مناهجهم وشرائعهم لا تند فيه يعني ذرة عن مكانها ولا خلية في جسدك عن مكانها، فبهذا الميزان أيضا القرآن. يبقى بيقيع هنا إعجاز، إعجاز، لأن السراب لا يتكون إلا في هذه القيعة، فلا بد أن تذكر سبحانه وتعالى. هذا أول حاجة، خلينا ماشيين مع الآية واحدة واحدة. في قوله عز من قائل يحسبه الظمآن ماء، يحسبه يعني يظنه، تدل على أن الماء غير موجود، تدل على أن الماء غير موجود، وبالتالي فالسراب خدعة بصرية، لأنه يحسبه الظمآن ماء. طب والظمآن ليه؟ مش ممكن تكون الآية برضه والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الرائي ماء. يعني أي واحد يشوف الايه مية ممكن يحسبه الرائي، بس هي ده ما بتأديش معنى الآية. يحسبه الرائي ماء، انت بتشوفه برضه حتى لو ما كنتش عطشان، يعني انت ماشي بالعربية على طريق أسفلت في شدة الحر في وسط النهار، بتشوف قدامك السراب كأنه ماء، أيضا رائي وانت مش عطشان، ما انتش ضمآن. يعني ليه هنا الضمآن؟ هو ده الإعجاز. يحسبه الظمآن ماء، ظمآن يعني عطشان جدا، شدة العطش تجعله يجري بشدة وبجد وباهتمام نحو هذا الماء الموهوم، بحال عجيب جدا ووصف دقيق جدا للدنيوي المنهمك والغارق إلى آذانه في شهوات الدنيا وماشي يلهث منذ الفجر حتى يتعبه جسمه فيهوي على الفراش دون أن يفكر ودون أن يتدبر ودون أن يذكر. يعني معنى كده أن احنا لا نجد ولا نتعب في الدنيا، قصدك يعني احنا يعني الدنيا تبقى سهلة كده؟ لا، حتى لا يصطاد في الماء العكر. النصوص عندنا في الكتاب والسنة تتضافر كلها على الإعلاء قيمة العمل والجهد إلى آخر رمق. طب في أعظم من إن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها؟ وفي إعلاء من قيمة العمل وجهد. طب مين اللي هياكل الفسيلة دي؟ يعني الفسيلة لما زرعها والقيامة قامت مين اللي هياكل؟ مالكش دعوة. ده هذه يعني دعوة إلى أن تكد وتكدح في هذه الدنيا إلى آخر رمق حتى ولو قامت القيامة. طبعا النصوص التي تدل على ضرورة العمل وضرورة الجهد أكثر من أن تحصى، وليس هذا مكانها الآن، ولكني فقط أردت أن أذكر بحقيقة كبرى تمثل يعني أصل من أصول هذا الدين، وهي يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ولكن مع هذا الكدح ومع هذا الجهد ومع هذه المشقة، لا تنسى للحظة أنك مخلوق أساسا لعبادة الله عز وجل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا الهدف لابد أن توجه إليه كل نشاطات الإنسان. أكرر مرة أخرى لأن الأمر ربما يلتبس على البعض، نشاطاتك كلها لابد أن توجه إلى الهدف الأسمى والغاية العظمى التي من أجلها خلقت، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أما أن تكون أعزك الله، هكذا وصف الحق تبارك وتعالى الذي آتاه الله آياته فانسلخ منها فمثله كمثل الكلب، ده وصف قرآني، كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، إنه السعار الذي أتحدث بشأنه، إنه اللهث، إنه الظمأ، إنه شدة العطش في سبيل تحصيص دنيا مضمونة رزقا وأجلا. بعض الناس في سبيل الوصول إلى أهدافهم الدنيوية الخبيثة وشهواتها العاجلة يدوسون بالأقدام، يدوسون كل من أمامهم، يدوسون القيم، يدوسون الأخلاقيات، يدوسون المسل، يدوسون الأرحام، يدوسون الإخوة في سبيل تحصيل غاياتهم. ربما لا يعمل حسابا ولا اعتبارا لأخ أو رحم أو قريب أو حسيب أو نسيب، وهو يلهث لهثا وراء هذه الدنيا الملعونة. نعم الدنيا ملعونة، وملعون ما فيها إلا ما كان من ذكر الله وما والاه. يعني دنيا بلا دين تحت الأقدام، دنيا بلا قيم دين ولا مثل ولا أخلاقيات تحت الأقدام. أف لدنيا لا يوصل فيها الرحم ولا يبر فيها الأبوان. أف لدنيا إذا كانت على حساب الدين وحساب القيم والمبادئ والمثل. كل نشاطات الحياة لابد أن توجه من أجل الهدف النهائي الذي خلق الله به ولأجله، به ولأجله، يعني ما خلق الله السماوات والأرض إلا بالحق ولأجل إقامة دينه في الأرض. ما خلق الله السماوات بأبراجها ونجومها ومجراتها، ولا الأرض بجبالها وفجاجها وأنهارها وزروعها وثمارها إلا من أجل إقامة دين الله في الأرض، ومن أجل أن يعبد الناس لرب الناس جل وعلا. أما الدنيا بكل ما فيها من نشاطات سياسية اقتصادية اجتماعية علمية فهي كلها في دائرة الوسائل. أرجو أن تتذكر هذا المعنى جيدا، وسائل وليست غايات، وسائل وليست غايات. الغاية العظمى قلتها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. من أجل تحقيق هذا الهدف توجه الوسائل، أما أن تلهث أما أن تظمى، لأن التعبير هنا معجز، يحسبه الظمآن من شدة العطش يجري، يجري بحثا عن الماء، وما هو بماء، وما هو بماء، إنه السراب، إنه السراب. لماذا؟ لأن حياته كلها كانت في دائرة الكد والتعب والمشقة في سبيل دنيا وليست في سبيل آخرة. نعم اللهم لا تشقنا بالدنيا ولا تشقنا فيها ولا تجعلها أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. يحسبه هنا تدل على أن الماء غير موجود، وبالتالي السراب خدعة بصرية. كل اللي قلته خارج الحلقة دي عطاء الظمآن فقط، عطاء لفظة قرآنية اسمها الظمآن، لأن دي غير الرأي. يحسبه الرأي ماء؟ لا، الظمآن. الظمآن هو ما اشتد عطشه ويصبح كذلك تحت ظروف الجو الحار. يبقى عرفت شدة الحرارة سواء لازمتها ايه في تكوين، شفت بقى الانتظام. يبقى لابد للسراب من مكان اللي هو قيعة، ومن شدة الحر اللي تعمل الظمأ، وهذا يدل على الشرط الثاني من الصفات. قلت ان هي خدعة بصرية ومكان، ومكان وخدعة بصرية، خلاص كده. نيجي بقى للشرط الثالث والرابع، يعني مش عارف الحلقة تقضي ولا لا. الإعجاز المبهر والذي لا جدال فيه عند أصحاب الاختصاص تشبيه السراب بالماء وليس بالمرآة. يبقى التعبير القرآني تعبير أصدق وفي مكان أكثر من التعبير الغربي الإنجليزي، أو بيسموا السراب ميراج بالفرنسية وميرور بالبريطانية أو الإنجليزية. فمثلما قال العلماء الغربيون يبقى شتان. اسمع بقى كلمة خلالية، ما بين الانعكاس عن سطح الماء وسطح المرآة. احنا هنا في القرآن بنقول انعكاس عن سطح الماء، هنا من سطح المرآة، لأن حادثة السراب لا تحدث إلا بوجود الهواء المتحرك. مش قلت فيه مية وفيه هواء في صفات السراب؟ حادثة السراب، أو لأن حادثة السراب لا تحدث إلا بوجود الهواء المتحرك. ما فيش هواء فيش سراب، لأن الهواء المتحرك تظهر طبقات الهواء متموجة مثل الماء. الله، تظهر متموجة مثل الماء، فيشوفوا مية وهو مش إيه؟ مش مية، ده سراب. يبقى لابد وجود هواء متحرك. نقول تاني السلايد ده، الشريحة دي، تشبيه السراب بالماء وليس بالمرآة كما قال علماء الغرب، شتان ما بين الانعكاس عن سطح الماء وسطح المرآة، لأن حادثة السراب لا تحدث إلا بوجود الهواء المتحرك اللي هي تيارات الحمل، فتظهر طبقات الهواء متموجة مثل الماء. وهذا هو الشرط الثالث أو الرابع، والرابع الثالث والرابع اللي هو مية وهواء. طيب، المعادلة الفيزيائية لظاهرة السراب تكمن بقوله تعالى حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. نستنبط من هذه الكلمات الربانية أنه اللي هي حتى إذا جاءه لم يجد شيئا، كل ما يقرب السراب يبعد، كل ما يقرب السراب يبعد، لأنه كل ما يجيله ما يلاقهوش، كل ما يجي للسراب عشان يشرب ما يلاقهوش. يبقى المسافة بين عين الناظر والسراب ثابتة، وده الشرط الخامس. الشرط الخامس انه كلما اقتربنا ابتعد. وهم، خيال، سراب. السراب ده يعني مرض، نسأل الله تبارك وتعالى ألا يصاب به. على فكرة هو كتير جدا من الناس يعانون من ظاهرة السراب في حياتهم، يعني شايف، يعني ساعات بيجري ورا المجهول، ورا الوهم، ومتصور ان ده هو السعادة هنا ويلاقي الشقاء فيه. ولا سعادة احبتي في الله الا في اتباع وحي السماء. هو النور، هو النور الذي يملأ القلب فترى كل شيء على حقيقته. الجري وراء المال لا، سراب. ايه والله سراب، حتى ولو ملكت المليارات، حتى ولو ملكت الدنيا بأجمعها، حينما يجيء الموت لن تروح إلا بالزاد والكفن. إيه والله، ونحن رأينا بأعيننا، يعني أرانا الله سبحانه وتعالى من ملك المليارات أين هم الآن. يعني وكانوا يبحثون عن الوهم، قعدوا سنوات طويلة يجمعوا المليارات ويودوها بره، يجمعوا المليارات ويودوها بره، على اساس ان هم يعتقدون انهم ان المال اخلده، يعني يظنوا ان المال اخلده. كلا، مش كده؟ والذين يبحثون عن السعاده في المراه الجميله، وسراب. اظفر بذات الدين تربت يداك. ولكن هذا الامر شرحه يطول، اسال الله تبارك وتعالى ان يضمنا لقاء الجمعه القادمه ان قدر الله لنا اللقاء والبقاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في أعمالنا، وحتى نلقاكم أحبتي في الله، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
أجاز القرآن هدانا للرشد وزدنا إيمان، برهان من فيض المولى.